أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها. كان الكلام في الغرض من علم الرجال والحاجة إلى علم الرجال. قلنا نتكلم في جهتين، جهة الثبوت وجهة الإثبات، وفي جهة الإثبات نتكلم في مقامين، المقام الأول في ثبوت المقتضي والمقام الثاني في عدم وجود المانع. شرعنا في المقام الثاني بعد الانتهاء من الأول، قلنا ادعيت عدة موانع، أبرزها أربعة موانع. أخذنا الثلاثة الأولى وأثبتنا أنها لا تشكل مانعا. اليوم إن شاء الله نأخذ المانع الرابع وسنثبت أنه لا يشكل مانعا. النتيجة النهائية، لا يوجد مانع يمنع الحاجة إلى علم الرجال. إذن المقتضي للحاجة إلى علم الرجال فعليا، فالحاجة إلى علم الرجال قائمة بها. المانع الرابع، دعوى الشهرة العملية. فلو التزمنا أن عمل المشهور جابر لضعف السند، وأن إعراض المشهور وهجرانهم للرواية كاسر لصحة السند ولقوة السند، فإذا المدار، كل المدار على عمل المشهور، ولا تبقى حاجة إلى معرفة ضعف الرواية أو قوة الرواية. لماذا نبحث في صحة وضعف الرواية؟ أوليست الحاجة إلى علم الرجال تكمن في معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، السند الصحيح من السند الضعيف؟ نحن نقول لا حاجة لمعرفة مثل هكذا أسانيد، لأن المدار، كل المدار على معرفة عمل المشهور. فلو عمل المشهور بروايتين فهي صحيحة، ولو أعرض المشهور عن رواية فهي ضعيفة حتى لو كان سندها صحيحا. هذا المشهور، دعوى المشهور هو هذا. قلنا هناك مباني ثلاثة، طبعا ذكرنا ايضا اقسام الشهرة ثلاثة، قلنا شهرة فتوائية وشهرة روائية وشهرة عملية. كلامنا فعلا في الشهرة العملية. وقلنا توجد ثلاثة اقوال. القول الاول، رأي المشهور ان الشهرة العملية جابرة كاسرة. والقول الثاني للسيد الخوي ان الشهرة لا جابرة ولا كاسرة. والقول الثالث للشهيد الصدر أن الشهرة، أن عمل المشهور بروايتين ليس بجابر، لكن إعراضهم عن الرواية كاسر. عموما هذا رأي المشهور، لكن مو هذا نفي الحاجة إلى علم الرجال. الرأي المشهور تقريب الاستدلال هو هذا. لو أخذنا رأي المشهور وأن الشهرة جابرة كاسرة لا تبقى حاجة إلى علم الرجال، واضح. وردها واضح بقطع النظر عن مناقشات الشيخ الداوري. من قال انه في كل مسألة ذكروا لنا في الفقه عمل الأصحاب، الشهرة العملية والإعراض العملي من وين عرفه؟ من ثنايا علم الفقه. لو نقبنا في الموسوعات الفقهية كالجواهر والحدائق وغيرهما، هل نجد في كل مسألة مسألة يذكرون رأي المشهور وعمل المشهور وإعراضه؟ لا، بعض المسائل لا يذكر فيها. فماذا نفعل في هذه المسائل التي لم يتطرق فيها إلى رأي المشهور؟ لا إعراضا ولا هجران، لا إعراضا ولا عملان، تبقى الحاجة إلى علم الرجاء. لكن هذه المناقشة ما ذكرها الشيخ الداوري، الآن نبين مناقشة الشيخ الداوري. الشيخ الداوري يناقش في مقامين، المقام الأول الصغرى والمقام الثاني الكبرى. لحظة هذه المناقشات. أما من جهة الصغرى، يعني ماذا المناقشة من جهة الصغرى؟ يقول من أين نحرز أن المشهور أعرضوا أو عملوا؟ من أين نحرز؟ أنى لنا أن نحرز؟ فهذا لب المناقشات الصغروية. هل نستطيع أن نحرز؟ يقول لك مو معلوم، ويذكر أربع مناقشات. المناقشة الكبروية، المناقشة الثانية، على فرض أننا سلمنا أننا نستطيع أن نحرز عمل المشهور وأن نصل إلى عمل المشهور، من قال أنه حجة؟ ومن أي باب هو حجة؟ واضح الآن المناقشة. إذن المناقشة في هذا الرأي من جهتين، من جهة الصغرى ومن جهة الكبرى. المناقشة الصغروية مفادها هكذا: نحن لا نحرز عمل المشهور ولا إعراضهم، من أين نحرزه؟ يذكر أربع مناقشات في الصغرى، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الكبرى. لو سلمنا الصغرى وأنه أمكن إحراز عمل الأصحاب أو إعراضهم، نقول من قال أن إعراضهم حجة؟ هل قام الدليل على أن إعراض المشهور أو عمل المشهور حجة من الحجج؟ دليل من الأدلة؟ واضح. إذن نتكلم الآن في النقطة الأولى، المناقشات الصغروية. يذكر أربع مناقشات. المناقشة الأولى: من أين نحرز عمل المشهور بالرواية؟ مجرد اتفاق خمسة أو سبعة على العمل بالرواية، هل هذا يعني أن المشهور قد عملوا؟ لا بد أن نفرق بين عمل الكل وبين عمل الجل. عمل الكل يعني إجماع، وعمل الجل يعني الغالبية، هذا عمل المشهور. وما أكثر الفقهاء في تاريخ الإسلام مجرد أن تحفر خمسة أو سبعة عملوا بهذه الرواية، تدعي الشهرة العملية أن المشهور الفقهاء قد عملوا. واضح ولا؟ إذن لا يمكن إحراز عمل المشهور من مجرد عمل خمسة أو سبعة أو عشرة من الفقهاء. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: الشهرة جابرة، أي شهرتين؟ هل هي الشهرة بين الفقهاء القدماء أو بين المتأخرين؟ هل العبرة بالشهرة العملية بين الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين؟ هذا مختلف فيه. واضح ولا؟ ولعل الأوجه هو اعتبار الشهرة عند المتقدمين، المتأخرين لا عبرة بالشهرة العملية. لماذا؟ لأن المتأخرين إذا عملوا برواية عملوا بها عن استنباط وعن اجتهاد وعن حدس، بخلاف المتقدمين إذا عملوا بالرواية عملوا بها عن حسين. لماذا؟ لقرب عصرهم من عصر الناس، ولكون القرائن الحسية كانت متوفرة في زمانهم. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة: سلمنا أن المشهور عملوا وأفتوا، من أن نحرز أن المشهور في إفتائهم قد استندوا إلى هذه الرواية؟ ربما استندوا إلى مدرك آخر، ربما استندوا إلى سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء. نعم صحيح، الفقهاء مثلا الرعيل الأول من الفقهاء القدامى مثل الصدوقين والمفيد والطوسي والمرتضى وغيرهم ماذا أفتوا بهذه المسألة. كون هذه الفتوى مشهورة لا يعني أنهم في مقام إفتائهم بهذه الفتوى قد استندوا إلى هذه الرواية وقد عملوا بهذه الرواية. واضح ولا؟ السيد الخوئي وجهة نظره يقول إذا راجعتم مصباح الأصول في أواخر مبحث حجية خبر الواحد يتطرق إلى أن الشهرة العملية جابرة وكاسرة، يقول صغرويا احنا ما نسلم. لماذا؟ يقول لأن أقدم الكتب الاستدلالية لو وصلتنا كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وأما كل من قبل الشيخ الطوسي كالسيد المرتضى والصدوقين وابن الجنيد وابن البراج والعماني والسيد ابن زهرة وهؤلاء الأقطاب، ما وصلتنا كتبهم الاستدلالية، وصلتنا كتبهم الفتوائية، أما كتبهم الاستدلالية ما وصلت إلينا. فمجرد إفتاؤهم بمسألة لا يعني أنهم بإفتائهم في هذه المسألة قد استندوا إلى عين هذه الرواية. من وين نحصل، من وين نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية؟ فلا نحرز الشهرة العملية، يعني لا نحرز تحقق العمل، من أين نحرز أنهم عملوا؟ واضح ولا ملتفتين؟ نقرأ الملاحظات الثلاث الرابعة فيها كلام، ولذلك نقرأ هذا الآن ونقررها ونشكل على الشيخ وإحنا ماشي. الرابع: ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها وإن كانت ضعيفة السند، كما أن هجرها، هجر الرواية والإعراض عنها، عن الرواية موجب لعدم اعتبارها وإن كانت صحيحة السند. إذن ليست العبرة بضعف صحة السند. ومن هنا اشتهر القول بأن الشهرة جابرة كاسرة، جابرة يعني لضعف السند تجبر النقصان الحاصل في ضعف السند، وكاسرة يعني لقوة السند. واضح ولا؟ وفيه أن هذا الرأي مخدوش صغرا وكبرا. أما من جهة الصغرى فلأمور: أولا، كيف يتأتى لنا إحراز عمل المشهور بالرواية، فإن اتفاق 6 أو 7 من العلماء الذين وصلت كتبهم إلينا على العمل برواية ما، يعني اتفاقهم على العمل برواية ما، لا يجعل هذه الرواية مشهورة، وذلك لكثرة العلماء قديما. ما عندنا علماء كبار، القاضي ابن البراج وسلار والشيخ الطوسي وابن الجنيد الإسكافي والعماني والسيد ابن زهرة، ما شاء الله. ثانيا، إن الشهرة الجابرة هل هي مطلق الشهرة يعني بين القدماء أو المتأخرين أو لا، أو خصوص شهرة القدماء؟ وهذه المسألة موضع خلاف بين الأعلام، ولعل الأقرب أن المدار على خصوص شهرة القدماء، لأن عملهم بالرواية يكون عن حس لا عن حدس. ثالثا، من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم إلى الرواية؟ ولعلهم استندوا في عملهم وإفتائهم إلى دليل آخر غير هذه الرواية. واضح ولا؟ آية، إجماع، عقد، سيرة متشرعة، سيرة عقلاء. الأمر الرابع، التفت بالنسبة إلى الأمر الرابع، يقول: قد تتحقق عندنا روايتان مشهورتان أو حكمان مشهورة. في هذه الحالة يتعين الأخذ بالأشهر. واضح ولا؟ أنتم تقولون أن الشهرة جابرة لضعف السنة، خب الروايتان مشهورتان، ماذا نعمل؟ أو الحكمان مشهوران، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ بالتالي لابد من ملاحظة ماذا؟ سند الروايتين. فيقدم شنو؟ يقدم الأوثاق والأوراق. واضح ولا؟ إذن حتى لو التزمنا بهذا المبنى الشهرة جابرة كاسرة تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. لكن هذا الأمر الرابع فيه كلام. لماذا؟ لأننا فيما تقدم في الدرس السابق قسمنا الشهرة، قلنا الشهرة إما شهرة فتوائية وإما شهرة روائية وإما شهرة عملية. فأما قول الشيخ قد يشتهر حكمان، يعني هذه شهرة فتوائية، تبحث في الأدلة المحرزة أن الشهرة حجة أو لا. وأما قول قد تشتهر روايتان، هذه شهرة روائية، يأتي عنكم الخبران المتعارضات في باب تعارض الأدلة، فبأيهما نعمل؟ قال اعمل بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر. فإذن هذا الأمر الرابع ناظر إلى الشهرة الفتوائية أو إلى الشهرة ماذا؟ أو إلى الشهرة الروائية، وليس بناظر إلى الشهرة العملية، وما نحن فيه هو الشهرة العملية. واضح ولا؟ نعم، لو اختلف في دعوى الشهرة العملية، يعني شخص قال اشتهر عمل الأصحاب بهذه الرواية، عالم ثاني قال لا اشتهر عمل أصحاب الرواية المقابلة لها، يعني مو اشتهر العمل، صار تضارب في دعوى العمل. واضح ولا؟ هذا بحث آخر. وأما تقديم الأشهار وتقديم الأوراع هذا في تعارض ماذا؟ تعارض الشهرة الروائية، مو في تعارض الشهرة العملية. بستين إلى المطلب ومناقشته. لاحظ رابعا، قد تتحقق روايتان مشهورتان. يعني شنو روايتان؟ هاي شهرة روائية مو شهرة عملية، نسبت الشهرة إلى الرواية مو إلى العمل بها. أو أن إحداهما أشهر من الأخرى، هذا أيضا شهرة روائية. أو حكمان كذلك، يعني حكمان مشهوران، هذه شهرة فتوائية. أو حكمان أحدهما أشهر من الآخر، هذه أيضا شهرة فتوائية. ولا يستخنى حينئذ، يعني عندك من كل منهما مشهور أو أحدهما أشهر. أشهر يعني يعني اثنينهم يشتركون في الشهرة، لكن واحد منهم أكثر، مو هالشكل أفعل التفضيل، تدل على الاشتراك وزيادة، فلان أعلم من فلان، يعني كل منهما يشترك في العلم لكن فلان عنده علم أكثر. هنا رواية أشهر، يعني كل منهما مشهور لكن إحداهما أشهر. ولا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سند كل من الروايتين وإعمال الضوابط المقررة لقبول أي منهما أو ترجيح إحداهما على الأخرى، ترجيح الأوثاق، خبر الأوثاق، الأوراع، الأعداء. هذا كلامك شيخنا الداوري صحيح، لكن أجنبي عن المقام. هذا في الشهرة الروائية، احنا كلامنا في الشهرة العملية، ومنه يتضح وجه الحاجة إلى المقدمة التي قدمناها في الدرس السابق. واضح؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الصغروية. الآن نتكلم في المناقشة الكبروية، يعني لو سلمنا أننا نحرز الشهرة العملية، ما هو الدليل وما هو المستند لحجية هكذا شهرة؟ قد يقام دليلان. الدليل الأول الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك، والدليل الثاني هو ماذا؟ هو الاطمئنان. الشيخ الداوري في مقام مناقشة كلا الدليلين يتخذ ما يلي: أولا يناقش الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك، ثم في مقام مناقشته لحجية الشهرة العملية من باب أن شهرة العمل توجب الإطمئنان يقسم الشهرة العملية إلى قسمين: الإطمئنان الحاصل من شهرة العمل بين القدماء، والإطمئنان الحاصل من شهرة العمل بين المتأخرين. واضح فهرسة الباحث؟ نأتي أولا إلى هذه الرواية: خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى تعارض الخبرين، والتعارض فرع الحجية. إذا أحد الخبرين حجة والآخر ليس بحجة لا تحصل معارضة. واضح أو لا؟ إذن الرواية ناظرة إلى خبرين قد افترض فيهما الحجية، وهذا مو هذا أجنبي عن كلامنا. واضح أو لا؟ إحنا كلامنا إن خبر ضعيف عمل به الأصحاب صار حجة. يعني نحن كلامنا عن خبرين في المقام الأول هو ضعيف، هل يكتسب الحجية من شهرة العمل به أو لا؟ مو كلامنا عن خبر في الرتبة السابقة كان حجة الآن عند التعارض يصير حجة أو لا؟ واضح أو لا؟ واضح. لكن الإنصاف أن هذه الرواية أصلا ليست ناظرة إلى مقامنا، ليست ناظرة إلى الشهرة العملية، وإنما ناظرة إلى الشهرة الروائية. يأتي عنكم الخبران المتعارضان كل منهما حجة، فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. هي ناظرة إلى الشهرة الروائية، ما اشتهر بين الأصحاب من الأخبار ما هو؟ واضح ولا؟ إذن لا يمكن الاستدلال على حجية الشهرة العملية بهذه الرواية، لأنها ناظرة إلى حجية الشهرة الروائية. واضح ولا؟ لا الشهرة العملية. نقرأ هذه المناقشة: وأما من جهة الكبرى فالكلام في حجية الشهرة، يعني الشهرة العملية، والدليل عليها. زين، وما ورد والدليل على هذه الشهرة، يعني الآن الدليل الأول: وما ورد من قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك، فهو في مقام التعارض بين الروايتين. التعارض بين الروايتين متى يتحقق؟ قال بعد التسليم. يعني التعارض بين الروايتين الذي يتحقق هذا التعارض بعد التسليم بكونهما روايتين جامعتين لشرائط الحجية، يعني كل منهما حجة، وإلا إذا إحداهما حجة والأخرى ليست حجة ضعيفة ما يتحقق تعارض، وهذا أجنبي عن مقامنا. احنا كلامنا اولا نفترض الرواية ضعيفة، ثم اذا عمل بها الاصحاب هل تكتسب الحجية؟ فاذا الرواية اجنبية عن المقام. واضح ان شاء الله. الدليل الثاني الذي يقام على حجية الشهرة العملية هو الاطمئنان. في مقام المناقشة نقسم البحث الى قسمين: القسم الاول الاطمئنان الحاصل من عمل المتأخرين، والقسم الثاني الاطمئنان الحاصل من عمل المتقدمين. اولا نتكلم عن الاطمئنان الحاصل من عمل المتأخرين. نقول اصلا لا يحصل اطمئنان، يعني نحن نناقش في الصورة الاطمئنان حجة، كبرويا نسلم ان الاطمئنان حجة، هذا مسلم، لكن نناقش في الصورة لا يمكن تحقق الاطمئنان من كلمات المتأخرين. لماذا؟ لأن عمل المتأخرين عن حس أو عن حدس، عمل المتأخرين عن حدس واجتهاد واستنباط وإعمال نظر وإنعام فكر، وهذا لا يهمنا. واضح ولا؟ لأن الشهرة العملية إنما تكسب الرواية الحجية على فرض أن العمل كان قد استند إلى قرائن حسية لا إلى أمارات حدسية، فإذا لا يتحقق الاطمئنان من كلمات المتأخرين، يبقى الكلام في كلمات المتقدمين. نقول وإن سلمنا الكبرى أن الاطمئنان حجة، لا نسلم الصغرى. كيف؟ يعني لا نسلم أننا نطمئن أن أننا نحرز عمل المتقدمين. لماذا؟ لأن أكثر كتب المتقدمين ما وصلت إلينا. واضح ولا؟ فإذا نحن ننكر الصغرى، وبالتالي نعم لو أحرزنا عمل المتقدمين بالرواية وأن عملهم كان قد استند إلى الحس والقرائن الحسية لا إلى الحس، أمكن التعويل على هكذا اطمئنان. واضح؟ لكن هناك موارد نادرة جدا يمكن إحراز عمل المتقدمين. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: والقول بأن الشهرة، هذا المدرك الثاني، والقول بأن الشهرة بين المتأخرين قسم إلى قسمين بين المتأخرين والمتقدمين موجبة للإطمئنان لا وجه له، لأننا ننكر الصغرى، هنا ننكر حصول الإطمئنان. في المناقشة مع المتأخرين مو ينكر حصول الإطمئنان، ينكر إحراز شنو؟ إحراز عملهم. هنا يقول لو أحرزنا عملهم ما يحصل اطمئنان. واضح الفارق بين المتقدمين والمتأخرين. يقول المتأخرين انت قد تحرز انهم عملوا، كتبهم موجودة، لكن لا يحصل اطمئنان لان عملهم عن حدس. والمتقدمون لو احرزت عملهم يحصل اطمئنان لكن ما تحرز عملهم. واضح المناقشة. والقول بأن الشهرة بين المتأخرين موجبة للإطمئنان لا وجه له لبعدهم عن زمان صدور الروايات ومعرفة أحوال الرواة والقرائن التي تحف بالرواية، فهم إما مقلدون تابعون للقدماء، وإما أنهم يرجحون الرواية اعتمادا على ظنونهم الاجتهادية وإحمالا لحدسهم واستنباطهم. ومع اختلاف هذه الظنون والحدسيات فكيف يحصل لنا الإطمئنان بالرواية؟ إذن لاحظ في هذه النقطة، نحن لو أحرزنا عمل المتأخرين بالرواية لا يحصل اطمئنان. واضح ولا؟ بينما في عمل المتقدمين لو أحرزنا عملهم يحصل اطمئنان، لكن أن لنا أن نحصل أنهم قد عملوا. وأما الشهرة بين القدماء فهي وإن كانت موجبة للاطمئنان لقرب عهد من زمن صدور الروايات واحتمال اطلاعهم على قرائن لم تصل إلينا، يعني قرائن حسية، ولذا كانت سيرة بعض السادة من الأعاظم السيد البروجردي على الاحتياط في هذه الموارد، مورد اللي فيه شهرة يفتي المشهورة وكذا يحتاط ما يفتي. ليش ما يفتي؟ يقول لك ما يحرز أنه عمله، لكن هذه الدعوة يحتاط فيها لا أقل، توقف. إلا أن الكلام في ثبوتها صغرويان، يعني في ثبوت عملهم صغرويان، كيف نحرز أنهم عملوا؟ واضح. لكن في حالة واحدة، لو فعل أحدهم نسب إلى المشهور العمل بالرواية، كان صاحب الحدائق أو صاحب الجواهر، وكان فعلا حكمهم مستند إلى رواية من الروايات، وكان الناقل سديدا في نقله ودقيقا في نقله، في هذه الحالة الصغرى تامة والكبرى تامة. واضح ولا؟ نعم. إذا أخبر أحدهم بعمل المشهور وكان حكمهم مستندا إلى رواية، يعني أحرز أن عملهم مستند إلى الرواية صار شهر عملية، وكان الناقل سديدا في نقله فالتامة صغرى ولا إشكال فيها، إلا أنه قلما يوجد ذلك أنك تحرز الصغرى. واضح إن شاء الله. إذا أحرزتها بعدين يأتي الكلام في الكبرى. واضح ولا؟ ومن قال أن عمل المشهور حجة؟ واضح ولا؟ إلا إذا قلت نحن نحرز الإطمئنان والاطمئنان حجة، فتتمسك بكبرى الاطمئنان، كبرى حجية الاطمئنان. زين، انا قلت هذا الاشكال جدا مهم. لاحظ، لتوضيحه نقدم مقدمة يلتزم بها سماحة الشيخ الاستاذ الشيخ الداوري. نحن الان لو مثلا صاحب الوسائل رضوان الله عليه نقل رواية عن كتاب بصائر الدرجات للصفار، أو نقل رواية عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب كتاب الزهد وإلى مؤلفات، أو نقل رواية عن ابن أبي عمير أو البزنطي لكن من نفس كتاب البزنطي أو ابن أبي عمير، نقول لابد أن نلحظ طريق صاحب الوسائل الحر العاملة إلى نفس كتاب البزنطي أو ابن أبي عمير، لابد أن نلحظ سنده. ليش؟ إذا السند ضعيف لا يمكن قبول هذه الرواية. لماذا؟ لأن إحدى الوسائط إذا طلع ضعيف وكذاب يحتمل أنه كذب الرواية على البزنطي واختلق سلسلة السند وجاء الحر العاملي ودونها. واضح أو لا؟ ولذلك في كل الروايات لابد أن نلحظ السند ممن كتب الرواية، الحر العاملي أو الكليني أو الطوسي أو الصدوق إلى صاحب الكتاب الأصلي. فإذا وجدنا في الطريق ضعيفا سقطت الرواية عن الاعتبار، لأنه بمجرد ضعف نحتمل أنه كذب الرواية، لو لا يحتمل كذب الرواية واختلق السند بعد لخبرته بالأساني. واضح ولا ملتفتين؟ لكن الشيخ الداوري عنده مبنى، إذا كان الكتاب مشهورا شهرة عظيمة لا نحتاج لدراسة الطريق. فحتى لو كان السند ضعيف نحن لا نحتاج إلى طريق. لماذا؟ مثل الآن كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مشهورة، جامع البزنطي مشهور، الكتب الأربعة في زماننا هذا مشهورة. جيد، يقول نحن لا نحتاج إلى طريق. لماذا؟ يقول لأن حاجتنا إلى الطريق ما هو السر فيها؟ السر فيها هو نسبة الكتاب للمؤلف. نعرف أن فعلا جامع البزنطي هو للبزنطي وليس إلى الحميري، نعرف أن كتاب قرب الأسناد هو الذي كتبه الحميري مو واحد غيره. من أين نحرز نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ من خلال الطريق الذي فيه ثقات. لكن إذا الكتاب مشهور وذاع صيته في الأصقاع، واضح ولا لا؟ نحتاج إلى معرفة الطريق. الآن أنت لازم طريق منك إلى الشيخ الكليني حتى تثبت أن ذا الكتاب اللي موجود في السوق هو كتاب الكليني، ما تحتاج ولا تحتاج سند منك إلى الشيخ الطوسي لإثبات أن تذهب والاستبصار للطوسي، ولا تحتاج إلى طريق لتثبت أن من لا يعذره الفقيه لمن؟ للصدوق. لماذا؟ لشهرة الكتاب. واضح ولا؟ فإذا كون الكتاب مشهور يغني عن السند، يكفي، ما يحتاج تلاحظ السند. يقول ها لاحظ الإشكال، باؤك تجر وبائي لا تجر. بالنسبة إلى الكتاب إذا كان الكتاب مشهورا تستغني عن السند، فلماذا لا تستغني عن سند الرواية إذا كانت الرواية مشهورة؟ أنت الآن بالنسبة إلى الكتاب، إذا الكتاب مشهور ما تحتاج إلى سند وطريق إلى الكتاب، لماذا لا نلتزم أيضا أنه بالنسبة إلى أي رواية من الروايات إذا الرواية مشهورة نلتزم شنو؟ نلتزم أنه ما يحتاج سند. ولذلك الآن ما أكثر الروايات المرسلة في من لا يحضره الفقيه، بعد نحكم باعتبارها وبصحتها ولا نحتاج نلاحظ السند حتى لو كانت الرواية ضعيفة أو كانت الرواية مرسلة. واضح إن شاء الله؟ إن قلت هذا قلنا يوجد فرق في البيان، فإن المراد من اشتهار الكتاب يا مولانا، المراد من اشتهار الكتاب أنه هذا الكتاب منسوب إلى فلان. واضح ولا؟ لكن المراد من اشتهار الرواية مو هذا، إن مضمون الرواية، لاحظ مضمون الرواية صحيح لكن مو معناته أن سند الرواية أيضا مشهور. يحتمل أن سند الرواية شنو؟ فيه ضعاف، يحتمل أن سند الرواية فيه شنو، فيه إرسال. ففرق بين شهرة الكتاب وبين ماذا؟ وبين شهرة الرواية. شهرة الكتاب معناه اتفاق الجماعة على نسبة الكتاب إلى صاحبه، إلى المؤلف مباشرة. لكن شهرة الرواية مو هذا معناها. شهرة الرواية معناتها نسبة الرواية إلى المعصوم. الرواية مضمون الرواية منسوب إلى المعصوم. خب لابد أن تلحظ سند الرواية، واضح ولا؟ يمكن هذا سند الرواية فيه ضعف، يمكن فيه إرسال، فلا بد أن نلاحظ حال الواسطة، حال السند. واضح. أقول حتى ما بنى عليه شيخنا الأستاذ مشكل غاية الإشكال، فإن مجرد شهرة الكتاب لا يعني اشتهار النسخ. مجرد كون كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مشهورة معناته إن كل نسخة من نسخ كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي بعد مشهورة؟ لا. الآن حسين بن سعيد عنده كتاب الزهد، ذاك الزمان مو مثلنا اليوم، مطابع موجودة كلها بخط الإيد والنسخ ما شاء الله مختلفة. الآن في الزمن المتأخر رسائل الشيخ الأنصاري الآن من توفى 100 سنة 100 وشوي، زين، وتعال شوف رسائل الشيخ الأنصاري ايش قد فيها اختلاف في النسخ. ما بعلك بكتب أيام الأئمة اللي كانوا يكتبون بريشة وحبر، واضح ولا؟ النسخ كان اختلاف فاحش في النسخ. فمثلا كتاب الصفار بصائر الدرجات مشهور، يعني نفس أصل كتاب، عنوان كتاب بصائر الدرجات مشهور للصفار، بس هذا مو معناته ان كل نسخ بصائر الدرجات مشهورة. ان قلت هذا الاشكال سيال يرد حتى على الكتب الاربعة، اذا حتى الكتب الاربعة لازم طريق الى كل نسخة، نقول لا، الكتب الاربعة وصلتنا يدا بيد باختلاف نسخها. الكتب الاربعة مشهورة باختلاف النسخ، مو بس اصل الكتاب، اصل الكتاب الكافي مشهور، بنسخه المختلفة مشهور، ووصلنا يدا بيد لانه كان مورد عناية العلماء. فالكتب الاربعة كانت مورد العناية ووصلتنا يدا بيد. واضح. نقرأ هذا المقدار. ان قلت انكم تلتزمون بان الشهرة في نسبة كتاب الى مصنف معين موجبة للاطمئنان من دون الحاجة الى الطريق، طبعا نقول هذا المبنى مشكل، الا اذا التزمنا ان مو بس اصل الكتاب مشهور، حتى نسخ الكتاب مشهورة. نعم، اذا نسخ الكتاب مشهورة لا نحتاج الى طريق. اما اذا اصل الكتاب مشهور ونسخه مو مشهورة، في هذه الحالة لا يمكن، لابد من طريق الى النسخة. واضح ولا؟ ولا تلتزمون بذلك في الروايات، ان مجرد كون الرواية مشهورة يغني عن النظر في السند. واي فرق في الشهرتين؟ قلت الفرق بينهما واضح، فان معنى الشهرة في الكتاب اتفاق جماعة على نسبة الكتاب الى المؤلف مباشرة، بخلاف معناها الشهرة في الرواية، فان الشهرة فيها في الرواية تعني نسبة الرواية الى المعصوم مع الواسطة تصريحا او ارسالا. ولا بد حينئذ من ملاحظة حال الواسطة، ولا شك أن الأولى يعني شهرة الكتاب توجب الاطمئنان دون الثانية شهرة الرواية، لأن شهرة الرواية نسبة الرواية إلى الإمام بإلحاف السند. نعم، لو أسند المشهور الرواية إلى المعصوم في جميع الطبقات، مثل هذا ما موجود هنا في من لا يحضره الفقيه ويلتزم بالشيخ الداوري. شيخ احيانا الصدوق يقول شنو، قال الصادق عليه السلام، يجزب قال الصادق، عزل الطبقات من الصدوق الى الصادق، ما جاب طبقات، كأنما يجزم ان الامام قال الصادق عليه السلام او روي عن الصادق. واضح ولا؟ في هذه الحالة بما انه اسند الرواية الى الامام في جميع الطبقات، في هذه الحالة يمكن الاطمئنان بكلامه ولا حاجة لملاحظة السند. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق قال في مقدمة كتاب الفقه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وجميع ما فيه أفتي فيما بيني وبين الله أفتي به. يقول: نعم، لو أسند المشهور الرواية إلى المعصوم في جميع الطبقات من دون احتمال القاطع والإرسال، ما نحتمل أن الصدوق قطع أو أرسله، قطع الواسطة، أوجب ذلك الإطمئنان، وحينئذ يكون حكمه حكم شهرة الكتاب، شهرة حجة. هذه عمدة ما استدل به المانعون، وقد عرفت فسادها. إذن المقتضي فعلي وهو الحاجة إلى علم الرجال. في النهاية يطرح مطلب لطيف، بعضهم يقول إن بعض الكلمات نورانيتها وقوة متنها تغني عن سندها، ما كما هو المقول في نهج البلاغة. نهج البلاغة للشريف الرضي جمع خطب وكلمات أمير المؤمنين ورسائله، لكن حذف الأسانيد، ما فيها سند، فيصير كل نهج البلاغة مرسل، ما في إسناد، يسقط عن الاعتبار. بعضهم يرى هكذا، يقول قوة المضامين بحيث تقطع أنها لا تصدر من غير أمير المؤمنين سلام الله عليه يغني عن النظر في سنده، أو دعاء كبير عن المضامين يغني عن النظر في سنده. واضح. الشيخ الدوري يناقش، يقول: ماذا تريد بقوة المتن؟ إما أن تريد فصاحة وبلاغة الكلمات، وإما أن تريد قوة المضامين، وإما تريد الاثنين منهما، من جانب الألفاظ فصاحة الكلمات وبلاغتها وقوة المضامين. واضح. أو لا تريد نورانية الكلام. يقول: كل هذا غاية ما يفيد الظن، الظن بأن الإمام قال. يفيد القاطع؟ ما يفيد القاطع، يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. واضح ولا؟ خب، قد واحد يناقش يقول: شيخ، أنا أنت يفيدك الظن، أنا يفيدني الظن المتاخم للعلم الاطمئنان، والاطمئنان حجة. إن قلت هكذا قلنا لو سلمنا أنه يفيد الاطمئنان فهو يفيد الاطمئنان في مجمل الكلام، يعني الكلام بشكل عام، كل نهج البلاغة تطمئن أن قسم كبير منه صدر عن الإمام، لكن ما تطمئن أن كل كلمة كلمة الإمام قالها. لا، هو كل كلمة كلمة تغير المعنى في الفقه. هذه مناقشة، مناقشة أخرى على أنه لو سلمنا أيضا أن كل كلمة كلمة وردت غيرها، الروايات الواردة في الفقه لا نجدها من هذا الباب. هذه الكلمات النورانية والتي فيها هذا، هذا ما تحصلها في الفقه. فقه تبين أحكام، هذا تحصلها في العقائد عن الله عز وجل، أو في وين، في الأخلاق. واضح ولا؟ إذن هذا الكلام يقول لا يتفوه به طالب فضلا عن عالم. النتيجة النهائية: الغرض من علم الرجال قائم، والحاجة إلى علم الرجال قائمة. قال: ثم إن هناك وجه آخر يتراءى من كلمات بعضهم وحاصله إنه قد تلوح أن تظهر من بعض الروايات علائم الصدق فيؤخذ بها، وذلك يغني عن ملاحظة شرائط الحجية، يعني حجية السند. وجوابه: إن علائم الصدق لا تخلو إما أن تكون راجعة إلى فصاحة الكلام وبلاغته، يعني الألفاظ، وإما أن تكون راجعة إلى اشتماله الكلام على المضامين التي يبعد صدورها عادة عن غير المعصوم عليه السلام، أي ناظر إلى المضمون، وإما أن تكون راجعة إلى المركب منهما، يعني فصاحة الكلام وبلاغته واشتمال الكلام على المضامين العالية، وإما أن تكون راجعة إلى جهة أخرى كنورانية كلماتهم عليهم السلام من بين الكلمات. يقولون صاحب الجواهر كتب شيء وأعطاه، قال له وش تقول؟ قال: فيها نور من أنوارهم سلام الله عليهم. يعني قال: أنا كاتب هذه الرواية من أنسة هاي الروايات. وعلى كل تقدير، فغاية ما يفيده هو الظن بالصدور، صدور الرواية، وقد تقدم عدم حجية الظن مطلقا إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على حجية هذه الأمور. وعلى فرض التنزل والقول بحصول الإطمئنان، إذن المناقشة الأولى. الثانية: تنزلنا سلمنا أن الإطمئنان يحصل، الروايات الواردة في الفقه من هذا القبيل قليلة. المناقشة الثانية: وعلى فرض التنزل والقول بحصول الإطمئنان عن طريق بعض هذه الأمور، إلا أن أكثر الروايات الواردة في الأحكام خالية عنها، واضح ولا؟ المناقشة الثالثة، لو سلمنا ان كل الروايات اللي في الاحكام فيها هكذا، يكون الاطمئنان بالجميع مو بكل كلمة كلمة. مضافا الى ان اقصى ما تفيده هذه العلامة هو الاطمئنان باصل الرواية لا بصدور كل جملة وكل كلمة او حرف، مع ان الاحكام ربما تختلف بزيادة حرف او نقصان حرف، فمن اين يحصل الاطمئنان بان كل حرف حرف وكل كلمة كلمة قد صدر عن المعصوم عليه السلام؟ والحاصل ان هذه الامور ليست الاستحسانات، لا توجب الحجية ولا ينتظر صدورها عن طالب فضلا عن عالم، والنتيجة انه لا مجال للتشكيك في ضرورة الحاجة الى علم الرجال، وان جميع ما ذكر من الوجوه المانعة عن الحاجة الى علم الرجال مردودون. المناط في حجية قول الرجال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.